السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس الرابع في دورتنا المباركة، المراحل الثمان لطالب فهم القرآن، شرحا لهذا الكتاب، وهو كتاب مبارك، يعني يكاد يكون اختصارا لمقدمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في أصول التفسير. وصلنا إلى المرحلة الخامسة، وهي فهم دلالة السياق من اللحاق والسباق. فالأسلوب اللغوي عبارة عن مجموعة من الجمل، فهذا السياق يتكون من سباق ولحاق. السياق هو ما يربط هذه الجمل بالجملة السابقة والجملة اللاحقة. قال: دلالة السياق من الدلالات المهمة التي يكاد يطبق أهل التفسير على اعتبارها، وقد نص على أهمية دلالة السياق وعلى اعتبارها من أهم الدلالات التي ينبغي للمفسر أن يعتني بها جماعة من أهل العلم سلفا وخلفا، منهم مسلم بن يسار، فقال: إذا حدثت عن الله فقف حتى تنظر ما قبله وما بعده. وكذا سليمان بن يسار وصالح بن كيسان وغيرهم من السلف. ومن المفسرين ابن جرير وابن عطية صاحب المحرر الوجيز، والقرطبي في تفسيره، والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، خصوصا في كتاب التبيان في أقسام القرآن، وهو من أجود كتبه، وهذا الكتاب لنا شرح عليه بفضل الله. وكذلك أبو السعود وابن كثير والرازي وصاحب التفسير، الرازي صاحب التفسير، والزركشي كما في البرهان، وكذلك الألوسي والشوكاني وصديق حسن خان وغيرهم من أهل العلم. ودلالة السياق إما أنها تخصص العام أو تقيد المطلق، وفي مقابل ذلك تطلق المقيد أو تعمم الخاص، أو أيضا ترجح عند اختلاف المفسرين، والأمثلة في هذا أكثر من أن تحصى، ولو أن طالب علم تفرغ لها لجمع منها خيرا كثيرا. يقول ابن القيم: فائدة إرشادات السياق، هذا في الكلام في بدائع الفوائد. قال: السياق يرشد إلى تبيين المجمل وتعيين المحتمل، لو شيء وغير مفصل السياق يدل على تفصيله، وتعيين المحتمل إذا كثرت الاحتمالات يأتي هذا السياق بتعيينها، والقطع بعدم احتمال غير المراد، يعني القطع بإبعاد احتمال غير مراد، وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع الدلالة، وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم، فمن أهمله غالط في نظره وغالط في مناظرته. فانظر إلى قوله تعالى: ذق إنك أنت العزيز الكريم. هل هذا الكلام ده مدح؟ العزيز الكريم دي مدح، لكن أنك إذا نظرت إلى السباق ما قبلها وما بعدها من آيات الوعيد فعلمت أن هذا التوبيخ، فأدركت أن السياق من المقيدات. ومن أمثلة ذلك المثال الأول، قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، وقوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. قيد السلف المعية المذكورة في هذه الآيات ونحوها بأنها معية العلم، فقال ابن عباس: وهو معكم أينما كنتم، عالم بكم أينما كنتم. وعن سفيان الثوري أنه سئل عنها فقال: علمه، وهذا كثير عنهم. والحجة في ذلك دلالة السياق، دلالة السياق يعني قسمت لي في الحقيقة المعية إلى معية خاصة ذكرها الله تبارك وتعالى للمؤمنين، ومعية عامة تكون للمؤمنين وغير المؤمنين بالعلم والإحاطة والخبرة. قال: والحجة في ذلك دلالة السياق. قال: والسياق إنما هو في العلم. قال الإمام أحمد: افتتح الآية بالعلم واختتمها بالعلم. يبقى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. يبقى إذن إيه؟ هذا الأمر مرتبط بإيه؟ مرتبط بالمعية العامة، فهذا هو العلم. قال أبو طالب: سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال إن الله معنا، وتلا قوله من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. إن الله معنا دي إيه؟ لا تحزن، إن الله معنا هي المعية الخاصة. فقال: يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها، ألا قرأت عليه؟ ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فعلمه معه، والآية كاملة هي قوله تعالى: لم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. إن الله بكل شيء عليم. قال: وكذا قوله: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، فافتتاحها وختامها بالعلم. يبقى السياق ده هو اللي قيدها بالعلم وفرقها عن المعية الخاصة. قال: قوله سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. قال السعدي: قيل إن المراد بذلك رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء وتكليمه إياه، وهذا اختيار كثير من العلماء رحمه الله، فأثبتوا بهذا رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه في الدنيا، ولكن الصحيح القول الأول، وأن المراد به جبريل. ليه بقى؟ عشان السياق، كما يدل عليه السياق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها، كما يدل عليه السياق، وأن محمد صلى الله عليه وسلم رأى جبريل في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين، مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنيا كما تقدم، والمرة الثانية فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ولقد رآه نزلة أخرى، أي رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل مرة أخرى نازلا إليه عند سدرة المنتهى. قال المثال الثالث: قوله سبحانه في سورة النازعات: هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إلى آخر الآيات من سورة النازعات. فأنت حينما تقرأ هذه القصة في كتاب الله جل وعلا فإنك تعجب من موضعها، فالسورة كلها من أولها إلى آخرها في النزع والموت، ثم ما بعد الموت، ثم الراجفة، ثم الرادفة والحافرة، ثم في قيام الطامة الكبرى. فما علاقة قصة موسى عليه السلام بهذه السورة؟ والذي لا يتأمل في دلالة السياق يغيب عنه هذا المعنى، إذ تمر عليه قصة موسى وكأنها في أي سورة أخرى ذكر الله فيها هذه القصة، وهذه غفلة عن دلالة السياق. فإن الله لما قص هذه القصة في هذه السورة كان لابد أن يكون لها معنى خاص بهذه السورة في هذا السياق، وإلا كان مجرد تكرار في سورة تتكلم عن أمر أجنبي عنها. ولذا كان لابد من التأمل في دلالة السياق، وبالتأمل يظهر معنى جلي والعلم عند الله. بص بقى الجمال، وهو أن الله عز وجل ما ذكر تكذيب كفار أهل مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر قولهم يقولون إن لمردودون في الحافرة، إلى قوله فإذا هم بالساهرة. قال بعدها: هل أتاك حديث موسى؟ فلما ذكر تكذيبهم وردهم لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن الساعة، ثم أخبر عن قوته جل وعلا بأنها إنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. فمن لم يؤمن من هؤلاء الكفار بالبعث والنشور، ولم يصدقك يا رسول الله بما أخبرت به، فدعهم، فإن مصيرهم كمصير قوم موسى عليه السلام الذين أخذهم الله نكال الآخرة والأولى. أي هذا للتهديد والوعيد. ويدل على ذلك أن كلمة نكال إنما تطلق في اللغة على التعذيب والتأديب الذي يكون فيه عبرة للغير، لأن النكال في أصل اللغة إنما هو الرجوع، تقول نكلت عن كذا أي رجعت عنه. فأخذ الله عز وجل فرعون وقومه أخذة يكون فيها عبرة وعظة لمن جاء بعده إن كانوا يعقلون. فذكر الله أهل مكة بما جرى لفرعون وقومه تهديدا لهم بأنهم إن كذبوا محمدا كما كذب فرعون وقومه موسى عليه السلام فإن مصيرهم كمصير أولئك. هذا هو المعنى الذي دل عليه السياق، وهو معنى زائد عن دلالة الآيات مفردها، لكن السياق على هذا المعنى بوضوح. وهذا النوع من الدلالة أمر زائد على دلالة لفظ، هو أحد أنواع دلالات السياق، أن يدل السياق على شيء جديد لم يدل عليها اللفظ. نعم. قال المثال الرابع في سورة الصف، قوله تبارك وتعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. من المتقرر أن سورة الصف من أولها إلى آخرها في الجهاد وصف القتال، فمجيء قصة موسى عليه السلام في هذه السورة الذي يظهر من أول الأمر أنها ليست له، الذي يظهر من أول الأمر أنها ليست لها علاقة بالجهاد، ولكن دلالة السياق لها دلالة هنا لابد أن تظهر، وإلا يكون الكلام منقطعا بعضه عن بعض على نحو يبعد أن يقع في كلام الله عز وجل. فعند تأمل قوله عز وجل وإذ قال موسى لقومه، تجد في هذا إشارة إلى قصة موسى عليه السلام في سورة المائدة في قوله تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة، إلى قوله قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فأشارت الآية إلى نوع من أذى قوم موسى له، وهو التخلي عنه في موضع الجهاد. بص بقى، هو ده الإيه؟ الموضع المناسب أو المعنى المناسب اللائق لإتيان قصة موسى هنا في سورة الصف وهي تتكلم عن الجهاد. قال: حيث خذلوه في أشد المواقف الذي هو أشد حاجة إليهم. فلما ذكرت الآية هذه القصة من موسى وقومه، أرادت أن يذكر أمة محمد، أن يذكر أمة محمد ألا يقول له كما قال قوم موسى له: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما يقولون كما قال المقداد بن الأسود: إنا لا نقول كما قال قوم موسى لموسى فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، وإنما نقول اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. لذلك قد جاءت إشارة لهذا المعنى في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وأن الذي يقول ما لا يفعل يكون مصيره كمصير قوم موسى. نعم، إذا توليتم يعني استبدل قوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم. المثال الخامس: اختلف السلف رحمهم الله في المراد بقوله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، فمنهم من قال هي الكواكب والنجوم، جاء ذلك عن علي وابن عباس وغيره، ومنهم من قال المراد بالخنس الجوار الكنس البقر الوحشي والضباء التي تكون في الصحاري والبراري فإنها تخنس إذا رأت الإنسان. والخنوس لغة هو الاختباء والاختفاء مع تأخر، والكنس أي أنها تكنس وتعود إلى أماكنها، والكناسة هي المكان الذي يبيت فيه الحيوان ونحوه، جاء ذلك عن جماعة من السلف مجاهد وإبراهيم النخعي. ومن المرجحات التي ترجح القول الأول دلالة السياق، فإن السورة من أولها جاءت بذكر الكواكب والنجوم والسماء والليل، عشان كده هنرجح ده، كان الأولى بالذكر بعد هذه الكواكب هو ما يناسبها من أحوال بقية الكواكب الأخرى. المثال السادس من سورة الماعون: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ قال: فدلالة السياق على أن هذه الصفات ليست من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات الكافرين المكذبين، فلا يمكن أن يكون مؤمنا كامل الإيمان هو يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فدلالة السياق هي التي تظهر المعنى الكلي. وكذلك أن منع الماعون ليست من صفات المؤمنين بل هو من صفات الكافرين، فصورة الماعون تحث على الأخلاق والصفات الواجب على المؤمنين، لأن الله الواجب على المؤمن التخلق بها، يعني لأن الله جعل البراءة منها من صفات المؤمنين، والذي يقع فيها صفة من صفات الذي يكذب بيوم الدين. وهذا المعنى لا تفهمه إلا بالربط بين معاني الآيات من أولها إلى آخرها. يبقى أنت تقول إحنا مالنا ده الكلام كله على إيه؟ الذي يكذب بالدين. فهو جعل ذلك اعتبارا أنك لا تتصف بهذه الصفات ولا تمنع الماعون أي معونة عن الناس ولا تكون في صلاتك ساهن ولا تكون عن صلاتك ساهن كما ذكرنا من الإعراض عن الصلاة. ففيه تعريض بالمؤمن ألا يتشبه بالكافر في هذه الصفات. المثال السابع قوله تعالى في آخر آية الدين: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. الرابط بين هاتين الجملتين هي الواو، والواو في لغة العرب لا تأتي للشرط أبدا، وكثير من الناس يستنبط أن تقوى الله شرط في التعليم، وليس في الآية ما يدل على ذلك صراحة، ولكن هناك في لغة العرب ما يسمى بدلالة الاقتران والالتزام، وهي من أنواع دلالة السياق، فهذه الواو دلت على وجود اقتران والتزام، أن العبد كلما اتقى الله كلما علمه الله. آية الدين اشتملت على مسائل يجب على الإنسان تعلمها، وختمت الآية بقوله واتقوا الله ويعلمكم الله، فدلت الآية على أن هذا العلم يحتاج إلى تقوى، فهذه الواو لا تدل على ذلك، بل الذي دل على معنى الشرط هو دلالة السياق، أنك كلما اتقيت كلما علمك الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقد شاع في لسان العامة أن قوله واتقوا الله ويعلمكم الله من الباب الأول، حيث يستدلون بذلك على أن التقوى سبب تعليم الله، وأكثر الفضلاء يطعنون في هذه الدلالة لأنه لم يربط الفعل الثاني بالأول ربط الجزاء بالشرط، فلم يقل واتقوا الله يعلمكم ولا قال فيعلمكم، وإنما أتى بواو العطف، وليس من العطف ما يقتضي أن الأول سبب الثاني، وقد يقال العطف قد يتضمن معنى الاقتران والتلازم، كما يقال زرني وأزورك وسلم علينا ونسلم عليك ونحو ذلك مما يقتضي اقتران الفعلين والتعاوض بين الطرفين، ولكنها تفهم من أدلة السياق. المثال الثامن في قصة موسى عليه السلام عندما أمر قومه أن يذبحوا بقرة، فجاء في أولها وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكان المتبادر أن يأتي بأول أحداث القصة وقوعا، وهو قوله تعالى وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. والسر في ذلك والله أعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة هو ذكر إعراض اليهود قبحهم الله عن تنفيذ أوامر الله عز وجل، وليس المقصود من إيرادها هو ذكر حادثة القتل وإذ قتلتم نفسا، وهذا تلحظه بينا في سورة الأنفال في موقعة بدر، فأول السورة يسألونك عن الأنفال، وجاء جواب السؤال يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وتلحظوا أيضا في قصة أصحاب الكهف. يبقى حين أمرهم أن يذبحوا بقرة فجاء في أولها وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وكان المتبادر أن يأتي بأول أحداث القصة اللي هي إيه إذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، لا، لأن المقصود مش القصة، المقصود هو إيه؟ الاستدراك على الله. الاستدراك على الله. المقصود ليس قصة البقرة، وإنما المقصود هو استدراكهم على الله في قولهم سمعنا وعصينا. وهذا هو المقصود من إيراد هذه القصة. وكذلك في قصة الأنفال قضية فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وتلحظوا أيضا في قصة أصحاب الكهف وهي بيان الإيمان وأن بالإيمان غير الله لهم به موازين الكون. قال تعالى في المثال التاسع: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قال ابن كثير: قال الحسن يعني النطق، وقال الضحاك وقتادة وغيرهما يعني الخير والشر، وقول الحسن ها هنا أحسن وأقوى، لأن السياق في تعليمه تعالى القرآن هو أداء تلاوته، وإنما يكون ذلك بتيسير النطق على الخلق وتسهيل خروج الحروف من مواضعها من الحلق واللسان والشفتين على اختلاف مخارجها وأنواعها. المثال العاشر قوله تعالى: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. قال الإمام الشنقيطي في أضواء البيان، والذي يفهم من سياق القرآن، أن الله أنبت لها ذلك الرطب على سبيل خرق العادة، وأجرى لها ذلك النهر على سبيل خرق العادة. لم يكن الرطب والنهر موجودين قبل ذلك، سواء قلنا إن الجذع كان يابسا أو نخلة غير مثمرة، إلا أن الله أنبت فيه الثمر وجعله رطبا جنيا. قال: وجه دلالة السياق على ذلك أن قوله تعالى: فكلي واشربي وقري عينا، يدل على أن عينها إنما تقر في ذلك الوقت بالأمور الخارقة للعادة، لأنها هي التي تبين براءتها مما اتهموها به. فوجود هذه الخوارق من تفجير النهر وإنبات الرطب وكلام المولود تطمئن إليه نفسها وتزول به عنها الريبة، وذلك يكون قرة عين لها، لأن مجرد الأكل والشرب مع بقاء التهمة التي تمنت بسببها أن تكون قد ماتت من قبل وكانت نسيا منسية، لم يكن قرة لعينها في ذلك الوقت كما هو ظاهر. نعم، يعني خرق العادة جعلها تطمئن أن الله سيبرئها. وخرق الله لها العادة بتفجير الماء وإنبات الرطب وكلام المولود لا غرابة فيه، فكان هذا كأنه تبشيرا لها بأنها سوف يفرج الله عنك هذه التهمة. المثال الحادي عشر قوله تعالى في سورة القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إلى قوله: ثم إن علينا بيانه. هذه الآيات جاءت في سياق الكلام عن القيامة، فالسباق في يوم القيامة وأهواله وحال الإنسان فيه، واللحاق في العاجلة والآخرة والموت والبعث. فلأي شيء جاءت هذه الآيات الأربع في هذا السياق؟ هو قال: أدع الأمر لك فتأمله جيدا، فأمثاله كثير في كتاب ربك. دلالة السياق تدل على أن الذي ينجي العبد من أهوال القيامة وكذلك من سكرات الموت وآلامه هو الارتباط بكلام الله تبارك وتعالى، ففيه العصمة والنجاة. تركت فيكم ما إن تمسكت به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. المرحلة السادسة، وهو ما نسميه بمقاصد الصور أو التفسير الموضوعي للصورة، قال: فهم موضوع الصورة وما يتعلق به. المقصود بموضوع الصورة إذا أطلق هو المعنى العام الذي أنزلت الصورة من أجله، أو هو الموضوع الذي تدور عليه آيات صورة ما. طبعا من أكثر الناس اللي اهتم بهذا الأمر هو سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن، قال: هذا هو المقصود بموضوع الصورة. طبعا مقاصد الصور اهتم بها جدا ابن عاشور في أوائل كل سورة يبين مقصود هذه السورة. قال: هذا هو المقصود بموضوع السورة أو مقصود السورة أو مقاصد السور، وهذا الاسم لهذا العلم لم يكن موجودا عند السلف بهذه التسمية، كشأن كثير من العلوم التي كانت ممارسة عند السلف لكن لم تكن التسمية موجودة كعلم النحو والبلاغة وأصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك. كل ده من تقسيمات الاصطلاحية من بلورة العلوم، وهذا إيه لا حرج فيه، بل هذا في الحقيقة يعني من باب يعني تقدم العلوم وتطورها. نعم، قال: وإنما دليل من قال به هو الاستقراء. يبقى دليل موضوع علم موضوع الصور ده الاستقراء والتتبع لطريقة الأئمة في تفسير كتاب الله. وينصح بمحاضرة للشيخ صالح بن عبد العزيز الشيخ بعنوان: مقاصد الصور وأثره في فهم التفسير، فهي فاتحة لهذا الموضوع. مقاصد الصور أيضا مجمع من كلام ابن عاشور لكتاب لإبراهيم الحمد، فكتاب جيد بإذن الله تبارك وتعالى. قال: وهذا العلم عن موضوع السورة لم يطرق كثيرا في كتب التفسير، لا المتقدمين ولا المتأخرين، ولهذا أسباب. أن فيه نوع من الجرأة على تفسير كتاب الله، ولهذا أنكره جماعة من أهل العلم من المتأخرين لما فيه كثير منها من التكلف والبعد. أن كثيرا من كتب التفسير إنما تناولوا تفسير كتاب الله من خلال مدرسة تفسير الآية والكلمات، كما هو حال مدرسة أهل الأثر وأهل الرأي. أما الربط بين الآيات فلم يفرد له أحد ممن تقدم من الأئمة كتابا في التفسير، ولهذا اختلف المفسرون على ثلاثة أقوال. القول الأول: لا تناسب بين السورة والآيات مطلقا أو غالبا، هو قول جماعة من المتأخرين منهم الشوكاني كما في فتح القدير. قال: اعلم أن كثير من المفسرين جاءوا بعلم المتكلف وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته، استغرقوا أوقاتهم في فن لا يعود عليهم بفائدة، بل أوقعوا أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في الأمور المتعلقة بكتاب الله سبحانه، وذلك أنهم أرادوا أن يذكروا المناسبة بين الآيات القرآنية المسرودة على هذا الترتيب الموجود في المصحف، فجاءوا بتكلفات وتعسفات يتبرأ منها الإنصاف ويتنزه عنها كلام البلغاء، فضلا عن كلام الله عز وجل، كلام الرب سبحانه، حتى أفردوا ذلك بالتصنيف وجعلوه المقصد الأهم من التأليف، كما فعله البقاعي في تفسيره، ومن تقدمه حسبما ذكر البقاعي في خطبته. القول الثاني: أنه ما من آية أو سورة إلا ولها موضوع خاص بها ومناسبة بينها وبين التي قبلها، وهذا هو القول الذي نصره برهان الدين البقاعي في كتاب نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، واختاره السيوطي وغيره، ويظهر أنه اختيار ابن العربي أيضا، فقد ذكره في تفسيره أنه ألف كتابا كبيرا في ذلك. القول الثالث: أن ما من سورة في الأغلب إلا ولها موضوع تدور عليها، وكذلك الآيات، فالآية في الأعم الأغلب تكون متصلة بما قبلها وما بعدها، ولا يلزم أن يكون ذلك في كل آية وكل سورة، ولو كان فالوقوف عليه في كل آية وسورة متعذر. وهذا القول الثالث هو القول الأقرب، هو طبعا الأمر اجتهادي ولكن لا يخلو من التكلفات. قال: وقرر الزركشي أن ما من سورة إلا ولها موضوع، وفي الأعم تكون متصلة بما قبلها وما بعدها، ولا يلزم ذلك أن يكون في كل آية وكل سورة. فالأمر قد يعني لو وقفت على كل آية وسورة هيكون الأمر متكلف. هذا القول الثالث هو القول الأقرب، وقرره الزركشي في كتابه البرهان، وهو مقتضى صنيع جماعة من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وتستعمله الرازي في تفسيره، الطاهر بن عاشور في التحرير والتنوير وغيره. لكن لا بد لمن أراد أن يخوض في هذه المسالك من أمرين: الأمر الأول أن يكتفي بما ظهر له من الموضوع وتناسب الآيات من دون تكلف ولا تنطع، على خلاف ما جرى من البقاعي رحمه الله. والأمر الثاني أن يكون الخائض في هذه المسالك عالما بأقوال التفسير في تفسير الآيات والسور التي يريد أن يستنبط لها مناسبة أو موضوعا معينا، ويكون مطلعا عارفا بعلوم البلاغة خصوصا علمي المعاني والبيان. مما يرجح هذا القول قوله تعالى: ألف لام را، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير. أحكمت أي أتقنت، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فلا اختلاف بل هو كتاب مثاني متشابه، أي لا اختلاف فيه ولا تناقض. فهذه الآيات تدل على أن جميع آيات القرآن محكمة وأنه لا خلاف فيه، وهذا مدح لكتاب الله. وكمال المدح إنما يتم إذا كانت الآيات متناسبة مع ما قبلها وبعدها غالبا، وإذا كانت السورة في مجملها تحوي موضوعا أو مقصودا واحدا أو عدة مقاصد تدور عليها، فإن هذا هو تمام الأحكام وتمام نفي الاضطراب والاختلاف. طبعا إيه؟ دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للشنقيطي من أفضل الكتب في هذا. قال: ويدل على ذلك أيضا فعل السلف، فإن من تأمل كلامهم في التفسير وجد أنهم يعتبرون بمقاصد السور، ولذا قد لا يفهم المرء وجه تفسير السلف حتى يربط بين كلامهم وبين مقصود السورة التي أنزلت من أجله، بل نصوا على عدد من مقاصد السور، ومن ذلك سورة الفاتحة وهي أم القرآن، فقد جمعت علوم القرآن كاملة على جهة الإجمال، بل هي أم الكتب السماوية قاطبة، مقصودها أن تجمع علوم القرآن بحيث تكون كالمقدمة لكتاب الله عز وجل والفاتحة لجميع مقاصده وأغراضه. ولذا أخرج البخاري عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أم القرآن هي السبع المثاني والقرآن العظيم. ولذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد جاء مأثورا عن الحسن البصري رواه ابن ماجه وغيره، أن الله أنزل 100 كتاب 4 كتب جمعها في أربعة، في الأربعة 100 كتاب وأربعة جمعها في الأربعة، وجمع علم الأربعة في القرآن، وجمع علم القرآن في المفصل، وجمع علم المفصل في أم القرآن. سورة براءة وهي في صفات المنافقين. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة التوبة؟ قال: التوبة. قال: بل هي الفاضحة، ما زالت تنزل ومنه ومنهم حتى ظنوا أن لا يبقى منا أحد إلا ذكر فيها. قال سفيان بن عيينة: هذه السورة نزلت في المنافقين. وقال القرطبي: هذه السورة نزلت في المنافقين وبالسيف. كذلك سورة الأنفال وهي سورة بدر. عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: سورة الأنفال؟ قال: تلك سورة بدر. قال ابن العربي: قوله تعالى: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا، إن الله سميع عليم. قال: هي من توابع ما تقدم ورابطه، فإن السورة هي سورة بدر كلها، يبقى كلها موضوعها غزوة بدر. وقال الثعالبي: ولا خلاف أن هذه السورة نزلت في شأن بدر وأمر غنائمه. سورة النحل وتسمى سورة الأنعام، سورة النعم، استغفر الله، لكثرة ما ذكر فيها من النعم. قال عن قتادة في قوله تعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، إلى قوله: كذلك يتم نعمته عليكم. ولذلك هذه السورة تسمى سورة النعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة النحل وتسمى سورة النعم كما قاله قتادة وغيره. وقال العلامة السعدي: هذه السورة تسمى سورة النعم، فإن الله تعالى ذكر في أولها أصول النعم، قضية الوحي، وقواعدها، وفي آخرها متمماتها ومكملاتها. وقاله الزمخشري وابن عطية وابن الجوزي والقرطبي وغيره. كذلك سورة طه وهي سورة الكتب المنزلة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله من كتبه، فهي سورة كتبه، كما أن مريم سورة عباده ورسله. ثم علل لذلك فقال: افتتحها بقوله: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى قوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. ثم ذكر قصة موسى ونداء الله له ومناجاته إياه وتكليمه له، ثم ذكر قصة آدم لأنها أول نبوات، إلى آخر كلامه رحمه الله، كلام شيخ الإسلام كله ده. كل ده اجتهدت. سورة مريم وهي سورة رحمة الله لأوليائه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة طه مضمونها تخفيف أمر القرآن وما أنزل الله من كتبه، فهي سورة كتبه، كما أن مريم سورة عباده ورسله. قال: وقد تكرر فيها اسم الرحمن في 12 آية، وهذا ما لم يقع في أي سورة أخرى من القرآن. وكذا تكرر ذكر الرحمة للسورة كثيرا، ويكفي في ذلك مطلعها ذكر رحمة ربك عبده زكريا، فهي سورة رحمة الله لأوليائه. سورة الأنبياء وهي سورة الذكر الذي تنزل على الأنبياء جميعا، أي ما اتفقت عليه الأديان السماوية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: سورة الأنبياء سورة الذكر، وسورة الأنبياء الذي عليهم نزل الذكر. ظل يذكر بعد ذلك سورة العنكبوت وهي في الفتنة والبلاء، سورة صاد وهي سورة الخصومات، سورة قاف وهي سورة القوة والعلو، سورة القمر وهي سورة إظهار الهيبة، سورة الرحمن وهي سورة إظهار الرحمة، كلام إجمالي يعني. سورة الواقعة عن مسروق قال: من سره أن يعلم علم الأولين والآخرين وعلم الدنيا والآخرة فليقرأ سورة الواقعة. سورة القلم في الأخلاق، سورة الصف نزلت في الجهاد، سورة التكبير في صفة يوم القيامة، سورة الانفطار في صفة يوم القيامة، سورة الانشقاق في صفة يوم القيامة، سورة الليل. قال ابن عباس: إني لا أقول إن هذه السورة نزلت في السماحة والبخل. سورة الكافرون وهي سورة الإخلاص الثانية، أو سورة التوحيد العملي الإرادي. بعضهم ذكر أن الإخلاص والكافرون المقشقشتان التي تقشقش الذنوب بتوحيد الاعتقاد الخبري وبتوحيد العمل الإرادي والحب والبغض والولاء والبراء. سورة الإخلاص هي صفة الرحمن وهي في التوحيد العلمي الخبري. سورة الفلق نزلت في إزالة الشرور الظاهرة أو الخارجية وكيفية التعوذ منها، كما أن الله جعل النهار بضيائه يفلق ظلمة الليل، فهو قادر أن يفلق هذه الشرور الظاهرة ويخرج منها الخير. سورة الناس نزلت في إزالة الشرور الباطنة أو الداخلية وكيفية التعوذ منها، وهذه الشرور باطنة، فناسبها الاستعاذة بهذه الصفات: رب الناس، ملك الناس، إله الناس. قال: وهذا قليل من كثير، وإلا فمن تدبر في كتاب الله ونظر في كلام أهل العلم وجد مزيدا على ذلك. فسورة المائدة في الأحكام، وسورة الحج في التعظيم، وسورة المدثر في الدعوة، وسورة عما يتساءلون في البعث. كيف يمكن أن نستخرج المقصود العام من السورة؟ هذا يمكن بإحدى 3 وسائل. الوسيلة الأولى أن ينص العلماء من أهل التحقيق على أن مقصود السورة كذا وكذا، أن يكون موضوع السورة ظاهرا من اسمها أو من أولها أو بهما معا، وكذلك الاستقراء بالتأمل في آيات السورة، والاستقراء يكون نافعا عند الأصوليين إذا كان كاملا أو أغلبيا، أما الاستقرار الجزئي فلا عبرة به. نعم، هذا الأمر يحتاج إلى ملكة وإلى طول تأمل في كلام المفسرين وكلام المتدبرين من الأئمة المتقدمين، فضلا عن التفسير الكلي ومجموع ما جاء عن السلف. المرحلة السابعة: جمع الآيات التي تتكلم عن موضوع واحد في موضع واحد. هذا بإذن الله نؤجله للمرة القادمة، وغالبا سنختم الكتاب المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.